السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وكما رأيتم في اللقاء الماضي، فوائد السيرة جمة غزيرة. تعلمنا في اللقاء الماضي، في الحلقة الماضية، من أدب النبي وخلقه ومسيرة حياته، آدابا في التعامل مع زوجه، والتعامل مع خادمه، والتعامل مع الناس، كيف يكون السير على نور في هذه الحياة. ثم وعدنا بأن ننتقل نقلة لننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة شاملة كاملة دقيقة فاحصة قبل نزول النبوة، لأننا بلغنا سنه 40، فكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم عند سن 40 قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة؟ كيف من هو؟ تعالوا لننظر إليه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. محمد صلى الله عليه وسلم المثال الكامل للبشر عند البعثة. إن 40 سنة من حياة رسولنا العظيم هي الأرضية التي أقيمت عليها نبوته الشامخة. 1. النسب الأصيل لأمه وأبيه في بيئة ترفض الهجناء والمختلطين والمخلطين. أول حاجة سأل عنها قيصر أبو سفيان، قال: كيف هو فيكم؟ قال: ذو نسب. قال: إيه هي دي؟ أنت ابن مين؟ النسب والأصل والعيلة والبيئة والتربية والبيت، ده اللي بيحكم أنت ابن مين؟ هي دي القضية. 2. اليتم السريع للأب والأم، ولما يتجاوز المولود عهد طفولته. قلنا أن السر في ذلك أن ينشأ صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله الرقة الحزينة جزءا من كيانه. 3. الفقر والحرمان في صحراء تزيد نار الفقر اشتعالا. ما نشأش في فمه ملعقة من ذهب. 4. رحلتان بعيدتان إلى الشام، إحداهما صبيا برفقة عمه أبي طالب، والأخرى شابا مسؤولا عن تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها. سافر، ففي السفر بضع فوائد. سافر، فما سمي السفر سفرا إلا لأنه يكشف يسفر عن أخلاق الرجال. سافر، ففي السفر يبدو كل إنسان على حقيقته. 5. الإسهام الحريص في عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها مكة: حرب الفجار، حلف الفضول، بناء الكعبة. 6. الزواج بالسيدة خديجة رضي الله عنها بعد عودته من رحلته الثانية إلى الشام. 7. الرفض الحاسم لقيم الوثنية وعاداتها وأخلاقياتها وتقاليدها، والتمسك بالفطرة. ثم فترات من العزلة والتأمل في غار حراء بعيدا عن صخب مكة وضجيجها. اسمع وتعلم، مهم جدا. أن تنظر على مدار، يعني احنا اتكلمنا دلوقتي حوالي 100 صفحة عن النبي قبل النبوة صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف صنع الله النبي، كيف صنع النبي نبيا ازاي. شوف بيقول ايه، ان البطل في التاريخ نبيا كان او غير نبي، لكي يلعب دوره الحاسم لابد ان يستكمل شرطين اساسيين، احدهما يتعلق بتكوينه الذاتي الخاص، والاخر بالعالم الذي يضطرب فيه عبر دوائره التي تبدأ بعلاقاته الضيقة ثم تتسع عبر الإقليم والوطن والجماعة والشعب والأمة لكي تشمل العالم كله. لابد من صناعتين، صناعة الشخصية الذاتية في حد ذاته، دماغه هو وقلبه هو وشهواته هو وأفكاره هو وعقله هو ومراداته هو وآماله هو، ده ذاته. اثنين، اللي حواليه ابتداء من أبيه وأمه، زوجته وأولاده، وبعدين جيرانه، قبيلته، معارفه، لحد العالم كله. لابد من صناعة على المستويين. أما ما يتعلق بالجانب الذاتي لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فيبدو أن الظروف البيئية والوراثية التي تسهم معا في تكوين الإنسان وتمنحه صفاته الخلقية والخلقية وتصوغ بنيانه الجسدي والنفسي وتحدد قدراته العقلية واستجاباته العاطفية، قد جمعها الله وهيأها وسخرها كلها لكي تجعل من محمد نبيا صلى الله عليه وسلم. إن الذي يصنع محمدا هو الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده مقاليد كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فسخر الله جل جلاله هذه الظروف كلها، البيئة البيئية والوراثية. الإنسان لما بينشأ مش منفصل عن والديه، أحيانا واحد يحب يقول أصل أنا حاجة وأبويا حاجة تانية، أنا حاجة وإخواتي حاجة تانية. لا خالص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف جدا وقيل أكثر من ذلك، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فإن العرق دساس في الجينات. النهارده بيثبتوها انك انت مع من ابوك انت منه، في حاجات في الجينات طالع متسرع، ابوك كان كده طالع هو طيب وبطيء، هو ابوك كان كده طالع ان هو ذكي ولماح، هو ابوه كان كده الى اخره. بس محدش بيبقى نفس الصورة الكاملة، لا، وانما كل واحد بياخد من ابوه حاجة وبياخد من امه حاجات وبياخد من عمامه وبياخد من اخواله، اضافة الى انه اذا ولد بقى وفي ده فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، البيئة بتغيره وتلوث الفطرة وتبدل الفطرة وتغير الفطرة وتحول الفطرة، البيئة بتغير. بس هيفضل فيه نزعة عرق ينزع إلى أصله، بس البيئة بتغير برضو بتحول. فلذلك سخر الله جل جلاله الظروف البيئية والوراثية أن تصنع صفاته الخلقية والخلقية وتصوغ بنيانه الجسدي والنفسي وتحدد قدراته العقلية واستجاباته العاطفية ليكون نبيا. جمع الله كل هذا وسخره لكي تجعل من محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان المهيئ لتحمل المسؤولية التي أنيطت به بعد 40 سنة من ميلاده. 4 عقود في حياة الإنسان المحدودة تمثل امتدادا زمنيا طويلا. دايما العلماء التربية يتكلموا في أن أطول فترة طفولة في الإنسان. يعني جميع الحيوانات لما بتتولد بتقضي فترة طفولة دقيقة ضئيلة صغيرة، لكن في الإنسان بيفضل طفل لحد 10 سنين. طفل 10 سنين طفولة كتير جدا. أما لحد 40 بقى فدي مدة مديدة، تلتين عمره تمثل امتدادا زمنيا طويل. إن 40 سنة تمثل امتدادا زمنيا طويلا أريد به صلي عليه صلى الله عليه وسلم أن يستكمل محمد صلى الله عليه وسلم كل مساحات تكوينه الذاتي ونضجه البشري قبل أن يتاح له أول لقاء مع الوحي الأمين. 40 سنة إعداد، هي دي. إن في مساحات للتكوين والنضج لسه. بقول له يعني أنت دلوقتي قربت على 40 ولسه ما نضجتش، لسه طايش برضو وهايف وسطحي ومجنون. اعقل بقى، انضج، اكبر، لانه ما استخدمش تلك المساحات الفارهة حوله في تكوين نضجه العقلي والقلبي والبشري. وما أصعب اللقاء الأول بين ممثل الأرض والسماء، وما أشق الحوار. طيلة هذه العقود 4 ومحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم يأخذ ويتلقى ويجابه ويهضم ويتمثل شتى المؤثرات الوراثية والبيئية لكي يحولها إلى خلايا تبني كيانه وسمات روحية ومادية تهيئه لليوم العظيم. إيه الكلام الجميل ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وخلال 40 سنة عمال ياخد ويتلقى، يجابه ويهضم ويتمثل شتى المؤثرات ويحولها لخلايا تبني كيانه. مش عايش وخلاص. يعني على مدار 40 سنة اللي انت عشتهم قابلت ناس كام، اتنقلت ما بين مناطق وبيئات مختلفة قد ايه، قريت قد ايه، سمعت قد ايه، شفت قد ايه، كل ده عمل فيك ايه؟ عمل فيك ايه؟ النبي كان الحاجات دي كلها بياخد كل حاجة ويبني بيها لبنة في كيانه، بيبني نفسه. لما قلت لكم اكتب تجاربك، اكتب ان في اليوم الفلاني قابلت فلان وقال لي كذا وقلت له كذا، وانا كنت متصور ان انا المفروض اقول له كذا قبل ما يقول لي كذا، واستفدت من دي كذا وكذا. ومش كل الورق ينفع تحتفظ بيه، ممكن ورق بعد ما تكتبه وتعرف تأثيره عليك تحرقه، تقطعه، تتخلص منه. وفي ورق تورثه وتسيبه لولادك ينتفعوا بيه. الشاهد ان ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الميزة فيه اللي انا حاسسها من اول حياته انه كان صاحي مركز، مش سرحان ولا غافل ولا بيلعب. كانت كل حاجة مكتوبة مركز فيها، لها تأثيرها، لها فايدتها، لها وجودها في حياته طول عمره بعد كده، ما فوتش حاجة. فمن أصالة أبيه وأمه، الرسول أبوه مات ولم يره، لم يرى النبي أباه، وماتت أمه وفي سن السادسة، ولذلك حن إليها وشعر بالحرمان منها لما بكى، لما استأذن في زيارة قبرها. الرسول زار قبرها وبكى على قبرها، لكن كان معتزا بأصله. أنا ابن مين؟ أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن أصالة أبيه وأمه أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في دمه وأعصابه أصالة الشخصية ووضوحها ونقاءها، وكسب على المستوى الاجتماعي احتراما وتقديرا في بيئة كانت تستهجن مجهول النسب، مجهول الأنساب، وتحتقر القلطاء. دايما الإنسان يعتز بنسبه وبأصله. سيدنا يوسف وهو في السجن قال إيه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك. اعتزازك بنسبك وأصولك وأصلك، اعتزازك بعرقك وشرفك وتشرفك بهذا يقيك أن تهزل مع الهازلين أو تلعب مع اللاعبين. ومن مرارة اليتم ووحشة العزلة وانقطاع معين العطف والحنان، قابس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل والإرادة النافذة والتحدي الذي لا تنكسر له قناة. عيب قوي وعار إنما يبقى وصل لعشر سنين واثناشر سنة ولسه بيقول يا أمه، ويجري على أمه ومرتمي في أحضان أمه، وبياخد من ضعف أمه ومن تصرفاتها كامرأة. عشان كده الرسول أخذت منه أمه، عشان ما يقولش يا أمه، لأن من أخطر الأشياء، ودي نصيحة، أنت إنك تسيب ولادك لأمهم تربيهم. لا، الأولاد محتاجين أب يربي راجل، وتنزعهم على قد ما تقدر إلى أخلاق الرجولة، وخصوصا الصبيان والبنات كمان، محتاجين رجل يربي مش امرأة. لذلك خرج صلبا مستقلا، عنده الإرادة النافذة والتحدي والقدرة على التحمل. ثلاثة، بالفقر والحرمان تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونما. قلنا في حاجة اسمها التربية بالمنع، ان عايز كده لا ليه مش معاك فلوس، لا ما يجي وقتها المناسب انا اجيبها لك، انا عارف مش كل اللي يطلبه يلاقيه. قلت كده ما تعودش ابنك ان ابوه اله يقول للشيء كن فيكون، وانما ابوه بشر له ظروف، احيانا يحتاج يقول لا وما فيش وما معيش وما ينفعش، لأن الكثرة العطاء ووفرة العطاء فساد الترف، الفقر والحرمان تربى صلى الله عليه وسلم ونمى بعيدا عن ترف الغنى وملوعة الدلال والتدليل واتكالية وتكالية الواجدين، ان اللي في ايده كل حاجة بيتكل على ابوه اللي بيديله وبيعمله وبيجيبله. وعبر رحلته الاولى الى الشام في رعاية عمه فتح محمد صلى الله عليه وسلم عينيه ووعيه تجاه العالم الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكونها إلى حيث المجتمعات المدنية التي تضطرب نشاطا وقلقا، والجماعات العربية التي فصلتها عن شقيقاتها في الصحراء الأم سلطات أجنبية أحكمت قبضتها على الأعناق وساقت الشيوخ والأمراء العرب إلى ما تريد هي وتهوى لا ما يريدون ويهوون. مخرج شاف حاجة بقى غير مكة، شاف حاجة غير القبائل اللي في مكة، شاف حاجة غير أهل مكة، خرج للعالم شاف الناس وعرف الوضع. في رحلته الثانية إلى الشام مسؤولا عن تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها تعلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكثير والكثير، فعمق في حسه معطيات الرحلة الأولى، شاف ناس غير الناس، وزاد عليها إدراكا أكثر لما يحدث في أطراف عالمه العربي من علاقات بين الغالب والمغلوب والسيد والمسود، وإفادة أغنى من كل ما يتعلمه الذين يرحلون من مكان إلى مكان، فيتعلمون من رحيلهم طبائع الجماعات والشعوب وكنها العلاقات بينها واختلاف البيئات والأوضاع، ويزدادون مرونة وقدرة على التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له خيط مع شتى الطبائع. فوق هذا وذاك أتيح للرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه تنمية وامتحان قدراته الخاصة التي تعلمها أيام الرعي صبيا. هو الآن يدير تجارة لسيدة تملك الكثير، فيعرف كيف يحيل القليل كثيرا، تعلم ازاي يتاجر وازاي يكسب وازاي لا يغامر بمستقبل الغير واملاك الغير، يعرف كيف يحيل القليل كثيرا، ثم كيف يكون امينا يصمد ازاء اغراء الذهب والفضة امينا لا تلحق امانته ذرة من غبار، قديرا على الارتفاع فوق مستويات الإغراء إلى آخر لحظة، مش بعد يقول أنا تعبت في السفر وأنا اللي كسبت وأنا اللي عملت وأنا اللي جبت من حقي بقى أقتنص حاجة لنفسي، لا 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 لا، الشمم والعزة والارتفاع فوق الخيانة والرغبة الشخصية والذاتية. ثم يجيء إسهامه في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك متنوعا شاملا مغطيا جميع مساحات العمل البشري الجماعي، وكأنه أريد له أن يجرب كل شيء، أن يسهم عاملا في كل اتجاه، أن يبني عبر نشاطاته المتنوعة جميعا شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة والإسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه أن يعيد حقا أو يقيم عدلا. في حرب الفجار مارس الرسول صلى الله عليه وسلم شؤون القتال، في حلف الفضول شارك في تجربة السياسة والحكم، في بناء الكعبة أعرض عن بداهته، لما قلنا قصة بناء الكعبة وكيف وضع الحجر، البداهة صاحب بديهة حاضرة، ذكي لماح، عرف أول ما دخل قولوا له عرف يفكر وفي لحظة قرر ونفذ. أعرب عن بداهته المثيرة للإعجاب في حل المشاكل التي تلعب فيها المعتقدات والقيم والمقدسات دورا كبيرا، وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم أن الذي رب النبي وصنعه هو الله. لذلك تأخير زواجه لسن 25 سنة ده قدر رباني، إنه يتزوج من امرأة تكبره ب 15 عام عندها 40 سنة. قدر أن يوفق لهذا الاختيار ويرضى بهذا الاختيار ويتم له هذا المراد. قدر إنه لأنه كان مطلوب أنه فعلا يعيش الزواج بعد ما يعدي السن دي، لازم عشان يبقى نضج. وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمارس في أعقاب زواجه كبرى التجارب الاجتماعية في حياة الإنسان وينجح في التجربة. الزواج كبرى التجارب الاجتماعية في حياة الإنسان. كثير قلت أن الزواج منعطف خطير في حياة الرجل، يا إما يوديه. تعليقات الناس كثير جدا على كلمة وراء كل عظيم امرأة، الوراء كل عظيم امرأة تدفعه إلى الفشل، وراء كل عظيم امرأة تجره إلى الخلف، وراء كل عظيم امرأة تشوش أفكاره من خلف. قالوا كلام كتير، ولكن القضية قضية مين اللي وراء العظيم دي؟ امرأة ايه؟ لو امرأة عظيمة تدفعه إلى العظمة، ولو امرأة حقيرة فاشلة هتفشله، ولكن الرجل العظيم لا تفشله امرأة، بكوعه أو بكعبه يدفعها من حياته وانتهت القضية. لكن الإنسان الفاشل الرديء هو اللي بيتعلق بامرأة وتقوده أو ترده. الشاهد أن كبرى التجارب الاجتماعية في الحياة في حياة الإنسان الزواج. ينجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجربة الزواج، ما فكرش يطلق ولا فكر يتزوج زوجة ثانية. ليه؟ من وراء نجاحه تقف السيدة البرة التي وضعها الله في طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تكون سنده النفسي واليقيني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي تطيش معها الباب الثائرين الذين بعثوا لتغيير العالم والانقلاب على الأوضاع والمألوفات. الإنسان اللي عايز يبقى قائد، إمام، عايز يغير وجه الأرض، عايز يعمل حاجة ضخمة في منهج هو يعتقده يريد تنفيذه، هذا الرجل محتاج وراء امرأة على هذا المستوى أو جنبه، مش وراه، امرأة على هذا المستوى، على هذا المستوى من الفكر والفهم. الإمام الشافعي لو كلفت بصلة لم أجلس العلم حتى أفضيها، مش فاضل امرأة تشغلني بالبصل، عايزة بصلة وعايزة كذا وعايزة كذا وعمل ومشاكل تافهة. الرجل اللي في دماغه مهمة عظيمة محتاج إنسان على هذا المستوى، مش محتاج حد يشغله بتفاهات ومشاغل رخيصة صغيرة، محتاج حد كبير يكفيه هموم، شيل عنه هموم، يتركه متفرغا لقضيته الكبرى.
ويقدر لما يتكلم يكلمه فيها، وحين يتكئ عليه يجد السند والعون. الرجل العظيم هو ده اللي محتاج امرأة عظيمة. لذلك كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، واسمع الكلام ده، كانت سنده النفسي واليقيني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الثائرين، تطيش الألباب، ألباب الثائرين الذين بعثوا لتغيير العالم والانقلاب على الأوضاع والمألوفات. هكذا تبدو حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، سلسلة مترابطة الحلقات، منطقية التعاقب من التجارب والخبرات في شتى المساحات، عائلية، نفسية، اقتصادية، حركية، حربية، سياسية، دينية، اجتماعية، صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. ربنا مشى حياة النبي منطقية، منطقية التعاقب من التجارب والخبرات في شتى المساحات. زي ما قلت لكم إن سيدنا النبي كان من أهم ميزاته أنه نشأ خاليا من العقد النفسي. إن سيدنا النبي الذي علمه الله، والذي رباه الله، والذي وجهه الله، والذي صنعه الله، والذي رتب له ظروفه كلها الله، فصارت حياته منطقية. وهذا الذي صنع منه نبيا. ثم ننتقل إلى الجانب الأخلاقي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونؤجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.